أردت من الآن إلى دهر الدهور كلها آمين. إنجيل هذا الصباح عن ظهور الملاك ليوسف نجار، يقول له إن هيرودس مزمع أن يقتل الصبي وأمه، وقم اهرب بالصبي إلى أرض مصر. عاوزين نتكلم النهاردة شوية عن القديس يوسف النجار اللي ربنا اختاره أن يكون خادم لقصة التجسد، وبالتالي خادم للخلاص. يوسف النجار اللي نعرفه قبل لقائه بالست العذراء كان راجل شير، اتجوز وهو سنه 42 سنة، وعاش 50 سنة مع مراته لغاية ما ماتت، يعني عدى 92 سنة كرجل شيخ عجوز. وبعدين كانت الست العذراء موجودة في الهيكل سنها 12 سنة، وخدمتها كفتاة صغيرة انتهت في الهيكل وملهاش أب ولا أم. فالملاك أوحى لزكريا الكاهن اللي هو أبو يوحنا المعمدان إنه هو يجمع صيان الشيوخ البرين الأتقياء، والشيخ اللي عصيته تبقى فيها علامة، ده ياخد البنت يعتني بيها، بنت اللي هي القديسة العذراء مريم. وفعلا لما جمعوا العصيان جت حمامة وقفت على عصا يوسف النجار فسلمها له الهيكل. أول حاجة راجل عجوز أرمل سنه قارب على 100، قبل 100 بحاجة بسيطة، ويقولوا له اعتني بفتاة صغيرة صبية، خدها ترتبط باسمك وتكون معاك، مسؤولية على راجل كبير. وبعدين هو طوع وقال حاضر يا رب. ربنا دخل كده في حياته وغير له مسار حياته، فهو وافق. وبعد شوية قاعد في بيت لحم، يجي يقول له ربنا أوعدك في بيت لحم خطر، انزل أرض مصر. تخيل واحد قرب على 100 سنة وانزل اهرب في نص الليل وانت وهتتقتل، انت والطفل يسوع وامه العذراء، والهروب دوت لعربية ملاكي ولا طيارة ولا قطر، ولا هيجروا في نص الليل راكبين على حمارة ولا حاجة، ويروح لأرض غريبة، أرض مصر غريبة عنهم، بيتكلموا لغة غير لغتهم وطبعهم غير طبعهم، ولا يؤمنوا بالله زي اليهود، ويوافق ينزل أرض مصر. وبعد شوية الملاك يقول له ارجع، يجي يرجع يلاقي أرخلاوس لسه موجود ابن هيرودس، فالملك يقول له اطلع الناصرة. احنا ما نعرفش الجزء الاولاني من حياة القديس يوسف النجار، ولكن في فترة عشرته للسيد المسيح وجدنا ان الله يتدخل يغير شكل حياته، وهو مطاوع جدا لصوت ربنا في حياته. لم يعترض، يتحلل من المسؤولية، لم يتضجر، ما قالش ليه يا رب انت بتعمل معايا كده، ما قالش ظروف صعبة، انا سن كبير، ما قالش اي حاجة، ولكن كان انسان يحيا لله. ورجال الله الاتقياء في الكتاب المقدس هم اللي اختبروا ان يسلموا حياتهم لربنا، وكل اللي يجيبوا ربنا يشكروا عليه ويفرحوا بيه. نفس القصة حصلت مع إبراهيم أبو الآباء، كان عايش في أور الكلدانيين مع عشيرته، وجه ربنا قال له أخرج من أور الكلدانيين أوديك حران. حاضر يا رب أروح معك حران. بعد شوية خده من حران وداك دعان رحمة ربنا. راجل عايش في خيمة، منين ما ربنا ياخده يحطه. وبعدين ربنا قال له أجعلك أمة عظيمة، وهو رجل عقيم ومعندوش أولاد، فين الوعد يا رب اللي انت وعدت بيه؟ يقول له بص للسماء عد النجوم، بص للألدر عد الرمل، أولادك يكونوا أكتر من كده، ومع ذلك ما فيش حاجة. ولكن يثق بوعود الله ويحسب له هذا الإيمان برا، به يتبرر أمام الله. يقول له ربنا بعد ما اداله ابن في كبره وبقى عنده 100 سنة واداله إسحاق، يقول له شوف إسحاق الحلو اللي انت ابنك حبيبك اللي بتحبه، يقول له أيوة يا رب، شوف اللي أنا اديته لك وانت سنك 100 سنة، أيوة يا رب، خده قدمه ليا محرق، حاضر يا رب. اللي ربنا عايزه مني أنا أطيعه، اللي ربنا عايزه معايا أنا أطيعه. والكلام ده حصل مع كتير. موسى يجي له ربنا في سن 80 سنة وعليه تهمة من 40 سنة في أرض مصر إنه قتل واحد مصري، وربنا يقول له هتروح أرض مصر تخلص أخواتك وتنهى تنقذهم من شر إيه فرعون والمصريين. يتحلل في الأول يقول له أنا لست بصاحب كلام، هو مستصغر نفسه. ولكن هذا المجرم الهارب من أرض مصر اللي عليه حكم إعدام قديم يروح ويقابل مش إخواته، يقابل فرعون نفسه ويقول له اطلق شعبي. ده إيه الجبروت دوت؟ قد إيه الناس دول كانوا عظماء جدا إن هم كانوا يسمعوا صوت ربنا ويطيعوا ربنا وينفذوا مشيئة الله في حياتهم. ما كانش عندهم مشكلة كتير في اختياراتهم، لأن منين ما ربنا يدخهم يروح. بس خلوا بالكم في نقطة مهمة، إن هما وهم بيسمعوا كلام ربنا ما يستجبوش لصوت الناس. بمعنى إيه؟ داود جه في يوم من الأيام ربنا قال له تعال امسحك ملك، بعت له صمويل النبي، ومن وسط اخواته هم 8 اخوات وهو الاصغر، جه صمويل مسحه بالزيت من الدهن المقدس واقامه ملك. طب تشكرين يا رب انك انت جعلتني ملك. وبعد كده يرجع داود تاني في البرية ويرعى الغنم. فين وعودك يا رب؟ مش انت بعت صمويل الكاهن النبي العظيم ومسحني، فين الملك اللي وعدتني بيه؟ مش وقته دلوقتي، مش وقته دلوقتي. وبعد شوية يروح يشتغل تابع لشاول الملك المريض اللي لبسه الشيطان، ويحاول شاول يقتله كذا مرة. أهم نقطة في الموضوع ده، لما استخبى في مغارة وجه شاول ينام في المغارة ديت، قالوا له أنت ربنا دبر انك تبقى انت الملك، وادي ربنا بعت لك شاول ينام تحت رجليك، غزه السيف اخلص منه وحقق إرادة ربنا. هو يسمع لصوت ربنا بس ما يسمعش لصوت الناس. خلوا بالكم، الناس الابرار اللي بتحب ربنا تجيد سماع صوت ربنا وسط الناس، انما ما بتسمعش صوت، تعتبر ان رسالة من ربنا. فاللي حصل ايه؟ قال لهم ازاي امد ايدي على مسيح الرب؟ مين يمد ايده على مسيح الرب وينجى؟ ولان ده فكره اللي عنده الامين، ان انا ما اسمعش لصوت الناس، ربنا حفظه كمسيح الرب فيما بعد من كل المؤامرات اللي حكت ضده، حتى من ابنه ابشالوم. وابنه عمل انقلاب عسكري وقام عليه وعاوز ياخد الملك، ولكن لأن هو في يوم من الأيام قال أنا أسمع صوت ربنا ما أسمعش للناس، مسيح الرب لا تمد عليه إيد، ربنا أنقذه كمسيح للرب، ولم يقوى عليه ابنه أبشالوم ويقتله ويأخذ الملك. فدي نقطة مهمة، كيف نسمع صوت الله؟ ازاي نتأكد ان ده صوت ربنا وازاي نتبع ربنا؟ بصراحة ان الانسان عشان يسمع صوت ربنا لازم يكون اذناه مدربة، متعود انه يكلم ربنا ويستشيروا ويحبوا ويحكوا معاه، فيبقى عارف صوت ربنا وسط صوت الناس، ما يبقاش محتاج ان هو يجيله حد يوجهه او حد يلعب بفكره. فالانسان اللي فيه بنور ربنا وفيه صداقة مع ربنا هو اللي يقدر يميز صوت ربنا في وسط الاحداث، واي حدث يحصل في حياته يبقى عارف فين صوت ربنا في هذا الحدث. بس الكلام ده ما بيجيش الا من خلال عشرة دلة حب، زي ما بيقول أشعياء: يوقظ لي الرب كل صباح أذنا لأسمع. ربنا بيصحي لي وداني لأسمع كالمتعلمين، بسمع صوت ربنا وانا عارف. في عشان الواحد يميز صوت ربنا ويقدر يمشي وراه ويتبعه، ان هو لازم يكون لي عشرة معاه. والحاجة التانية، لو ربنا اختار لحد حاجة قد تكون في نظر مش حلوة، ازاي يتقبل مشيئة الله في حياته؟ ديت عايزة انسان اتعود انه يعدد اعمال الله في حياته. لكنت فتى وقد شخت، الضيق تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. طول حياتي عمال اشوف واتفرج على اعمال ربنا، وبشوف ربنا بيعمل ايه مع الناس، وبالتالي بعمل ايه مع ربنا، بيعمل ايه معايا. اللي يقعد يراقب ربنا بافضاله وباعماله بجمايله ومحبته بعطاياه في حياته وحياة احبائه وفي حياة البشر حواليه، يوم ما يجيله حاجة من قبل ربنا الناس يشوفوها شر، هو يشوفها خير، هو يشوفها خير، وما يبقاش متضايق من ربنا. في ناس دايما بتبقى بتعاتب ربنا، وفي ناس دايما متذمر على ربنا، وفي ناس قلقانة من ربنا، وفي اللي يقولك ربنا مش حاسس بيا، وفي اللي يقول ربنا نسيني. انما اولاد ربنا شايفين ربنا عمره يتخلى عن حد من اولاده. لم اجد صديقا انسان كويس تخلي عنه، ربنا عمره ما تخلى عن اولاده. ذرية له، ما فيش حد يجوع من أولاد ربنا. فاللي يقعد يعد إحسانات الله لما تجيله ضيقة أو ألم أو تعب، يجد إن ده خير من ربنا. وده اللي عمله أيوب. مراته قالت له: اكفر بربنا، إلعن الله وموت أو اشتم الله وموت. قال لها: تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير من رب نقبل والشر لا نقبل. الشر اللي هو في نظرك شر، ولكن ده ترتيب ربنا في حياتنا. فيبقى أول حاجة احنا محتاجينها عشان نقدر نطيع ربنا ونمشي وراه هو العشرة. وتاني حاجة محتاجينها ان احنا نعدد كل يوم احسانات الله الجزيلة في حياتنا. تالت حاجة ودي أهم حاجة، نتدرب على حياة الشكر. كل حاجة في الحياة الروحية محتاج تدرب وتدريب. نشكر ربنا على الخيرات اللي بيبعتها، ولو جت مشكلة صغيرة كده نشكر عليها. لما النفس تتدرب على شكر الله على الخير وعلى اللي نظنه انه مش خير، تقدر في أي وقت تشكره. والفقر، السلطان والضعف، السيادة والمهانة، الصحة والمرض وكل حاجة، يبقى الإنسان شبعان. القديس يوسف النجار حياته غريبة في عمل الله معاه، صعبة اللي كلفه بيها حماية العذراء والطفل يسوع، في ترحاله وهو سنه كبير من أورشليم اليهودية إلى أرض مصر والعودة ليها، من اهتمامه بالطفل يسوع وتربيته في صغره وهو متطور. يدينا أن احنا نقتدي به، ربنا يدينا نعمة أن احنا نتمثل به. ربنا له كل مجد وكرامة.